بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا لقاء يجمعنا في هذا المجلس المبارك إن شاء الله، وفيه نتذاكر بعض الأحكام الشرعية التي تحتاجها المرأة المسلمة. وكثيرا ما يحصل السؤال عنها ويتردد السؤال عنها عند كثير من النساء المسلمات، والتي لا بد وأن تتفقه فيها المرأة المسلمة لتكون على بصيرة من دينها، على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى وما أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن من شيم الصالحات سعيهن في تعلم أحكام الشريعة والحرص عليها والمبالغة في ذلك حتى تكون على بصيرة مما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد حرصت شريعة الإسلام المطهرة على تعليم النساء أمر دينهن، ولم تفرق الشريعة في الحاجة لتعلم أحكام الشرع بين الرجال والنساء. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. وجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولا شك ولا ريب أن النساء داخلات في هذا الحديث العظيم وفي الحديث قبله من الأمر بتعلم أحكام الشرع والحث عليه والسعي في ذلك سعيا حثيثا لما يترتب عليه من العبادة الصحيحة لله سبحانه وتعالى. وأن تكون المرأة في ذلك سائرة على طريق سلفها من أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن وعنهم، ونساء التابعين ومن سار على طريقهم واقتفى أثرهم، فتكون داخلة في قول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ولقد كانت نساء الصحابة رضي الله عنهن شديدات الحرص على تعلم مسائل الشرع لما يترتب عليه من صحة العبادة وصحة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. قالت امرأة: واثنين. فقال صلى الله عليه وسلم: واثنين. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. وفي الصحيحين من حديث أم سليم رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه. وكذلك كانت سائر النساء الصالحات اسألن ويتفقهن في الدين. فهذه أم قيس بنت محصن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض في الثوب، وجاءت إحدى النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن غسل الحيض، وهذه فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة، قالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ الحديث. واستفتت أم حبيبة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة، وهذا كله من حرصهن رضي الله عنهن على التفقه في الدين. ولقد كانت بعض النساء يرسلن إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتستفتي إحداهن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيبلغها الجواب على تلك المسألة. والإسلام قد أكرم المرأة وأنزلها المنزلة الرفيعة، وقد كانت قبل الإسلام كالمتاع، وكان الرجل في الجاهلية إذا رزق بالبنت آثر قتلها، وفي ذلك قول الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال سبحانه: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فجاء الإسلام فأعلى مكانتها ومنزلتها وحفظ حقوقها وأكرمها إكراما بالغا، فأكرمها أمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ فقال: أمك. ثم فقيل له: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أبوك. وأكرمها الإسلام كزوجة، وأكرمها الإسلام زوجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأكرمها الإسلام بنتا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ولي من أمر هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن سترا له من النار. ولا شك ولا ريب أن هذه المنزلة تزدان وتعظم وتجمل إذا كانت المرأة صالحة تقية عابدة لله سبحانه وتعالى مطيعة لأمر ربها سبحانه وتعالى. ومما ينبغي على المرأة الصالحة خاصة أن تتذكر أنها قدوة للنساء في دينها وخلقها وأمانتها وعفتها وحرصها على دينها وتعليم النساء ما يحتجن إليه من علوم الشرع. وتأمل في خطاب الله تعالى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إلى أن قال سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فجعل الله سبحانه وتعالى لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة خاصة رفيعة. ولا شك أن المرأة كلما كانت لها المنزلة العلية في الدين كانت لها نصيب من هذا الخطاب الذي خاطب الله سبحانه وتعالى به أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في أنها يجب عليها أن تتحفظ في نفسها وفي مالها وفي عرضها وفي زوجها وفي كلامها أكثر مما تتحفظ غيرها من النساء. وهذا بلا شك وبلا ريب أنه داخل تحت ما جعله الله سبحانه وتعالى لمن تعلم أحكام الشرع وعلم الواجب منها والمستحب منها، وفي ذلك تفصيل يطول ليس هذا مقام ذكره. فالمرأة الصالحة أمان للمجتمع وحاضنة القدوات، وهي مطلوبة النبلاء من الرجال، وهي زينة لزوجها، مربية لأبنائها، حافظة لدينها وعرضها، عابدة لربها. قال الله سبحانه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وفي الحديث: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ومالها. وقال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وكذلك مما ينبه عليه أن تاريخ الإسلام زاخر بتسطير صفحات من سير النساء الصالحات الفقيهات العابدات في الدين. فمن ذلك أو منهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقيهة الإسلام التقية النقية البرة الصالحة العفيفة الطاهرة المطهرة من فوق سبع سماوات. قال عنها عروة رحمه الله تعالى: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. ومنهن أيضا عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، تعلمت الفقه والحديث من عائشة رضي الله عنها وغيرها من نساء الصحابة رضي الله عنهن أجمعين. وأم الدرداء زوجة الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه. وكذلك منهن نفيسة بنت الحسن، وكانت ممن يحضر مجالس الإمام مالك رحمه الله، ودرس على يديها الإمام الشافعي. وكذلك منهن خديجة بنت الإمام سحنون التنوخي، وكانت عالمة عاقلة ذات صيانة ودين. ومنهن كريمة المروزية، وهي العالمة الفاضلة المحدثة، إليها انتهى علو الإسناد لصحيح البخاري. وكذلك ستيتة بنت المحاملي أم عبد الواحد، وكانت من فقهاء الشافعية وعلمائهم وأهل الفتوى في المذهب، وهي أم القاضي أبي الحسين محمد بن أحمد المحاملي، كانت عالمة صادقة فاضلة روى عنها الخطيب البغدادي. ومنهن عائشة بنت القاضي يوسف بن أحمد ابن أحمد، قيل عنها: أحد أفراد الدهر ونوادر الزمان فضلا وعلما وأدبا وشعرا وديانة وصيانة. ومنهن أيضا زينب بنت الكمال، وكانت ممن تزاحم الناس على الأخذ عنها. ومنهن أيضا زينب بنت عبد الله بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلية، وهي بنت أخي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد أجازت للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. ومنهن زينب بنت مكي، وكانت ممن درس عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يروي عنها فيقول: أخبرتنا الصالحة العابدة المجتهدة أم أحمد زينب بنت مكي. ومنهن أيضا فاطمة بنت أبي القاسم، وكانت كذلك من شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك من شيوخ الحافظ الذهبي رحمه الله. وكان يقول ابن تيمية إذا روى عنها: أخبرتنا الشيخة الجليلة الأصيلة أم العرب فاطمة بنت أبي القاسم. وقال عنها الذهبي رحمه الله: وكانت أصيلة جليلة عالية الإسناد معرقة في الحديث. وقد روى عنها غيره من سادات هذه الأمة وغيرهن من النساء كثير. مما يحسن بعد ذكر هذه المقدمات الشروع في المقصود، وهو ذكر بعض من المسائل التي تختص بها النساء، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها نفعا وبركة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. المسألة الأولى: الأصل في المسائل الشرعية أن الرجال والنساء لا يختلفون في الأحكام ما لم يدل الدليل على اختصاص الحكم بأحدهما، وفي الحديث: إنما النساء شقائق الرجال، فوضوءهن وصلاتهن وزكاتهن وصومهن وحجهن وسائر العبادات الأصل فيها أنها كالرجال في الحكم ما لم يدل الدليل على اختصاص الرجال بشيء أو اختصاص النساء بشيء. المسألة الثانية: أباح الله سبحانه وتعالى الذهب للنساء وحرمه على الرجال، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. ولكن مما ينبغي التنبيه عليه فيما يتعلق بالذهب والفضة، فمع أن الشريعة قد أحلت الذهب للنساء، ولكنها حرمت أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء سواء، وقد حرمتها أن تستعمل في الأكل والشرب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب من إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وزاد مسلم في رواية: فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. ويدخل تحت آنية الذهب والفضة تلك الأواني التي تطلى بالذهب والفضة على الصحيح لوجود ذات العلة التي في أواني الذهب والفضة الخالصة وفي الأواني التي قد طليت بالذهب أو الفضة. المسألة الثالثة: إذا وقع بول الصبي الصغير أو الجارية على الثوب، فإن البول الذي يقع على الثوب إما أن يكون بول صبي أو بول جارية، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية، وهذا فيما إذا كان الصبي لم يأكل الطعام بعد، وذلك لحديث أم قيس بنت محصن أنها قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، فبال على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء فنضحه ولم يغسله. قال ابن شهاب رحمه الله تعالى: فمضت السنة بأن لا يغسل من بول الصبي حتى يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام غسل من بوله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. والفرق بين النضح والغسل هو أن النضح يراد به الرش على مكان البول من غير إسالة الماء، وأما الغسل فيراد به إسالة الماء، فالنضح دون الغسل في الكمية، ولكن يجب أن يعلم أن البول سواء كان من الغلام الذي لم يأكل أو الغلام الذي أكل أو الجارية، فكل ذلك نجس تجب إزالته. والحديث دليل على هذه النجاسة، فالشريعة جعلت بول الغلام أقل في الحرج من بول الجارية. المسألة الرابعة: لا يصح غسل المرأة من الجنابة والحيض دون غسل شعرها، ويجب عليها إيصال الماء إلى فروة رأسها، فقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي حديث أسماء بنت شكر في صفة الغسل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لها الغسل من الحيض فقال: تأخذ إحداكن ماء أو ماءها وسدرتها، تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء. متفق عليه. المسألة الخامسة: يسن للمرأة إذا طهرت من المحيض أن تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها، والمقصود أن تتتبع موضع الدم لتقطع رائحة الأذى وهو الدم. والفرصة هي القطعة من القطن أو الصوف، ويزيل عنها كل ما يؤدي الغرض. والمراد بالممسكة أي المطيبة بالمسك، والمقصود هو تطيب محل الأذى وإزالة الرائحة. قال النووي رحمه الله تعالى: ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض أو النفاس، سواء ذات زوج وغيرها، سواء ذات زوج وغيرها، وتستعمله بعد الغسل، فإن لم تجد مسكا فتستعمل أي طيب، إلى أن قال: لكن إن تركت التطيب مع التمكن منه كره لها، وإن لم تتمكن فلا كراهة في حقها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المسألة السادسة: دم الحيض نجس باتفاق أهل العلم، ويجب غسله إذا أصاب البدن أو الثياب. فعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحك الدم بالضلع، والضلع هو ضلع الحيوان، ويقال ضلع وضلع، ويطلق على العود الأعوج العريض. فإذا غسلت المرأة الدم من الثوب وبقي له أثر فلا شيء عليها. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. وفي قولنا دم الحيض نجس لا يعني بحال أن المرأة تكون نجسة معاذ الله، فإن الإسلام قد أكرمها، خلافا لما كان عليه أهل الكتاب من مفارقة النساء إذا حاضت الواحدة منهن، فلم يكونوا يآكلهن ولا يجالسهن. المسألة السابعة: أحكام الحيض يطول التفصيل فيها، ولكننا هنا نذكر بعض القضايا والتي هي قواعد مهمة فيما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس. القضية الأولى: الدم النازل من المرأة نوعان. النوع الأول دم الحيض، وهو دم غليظ يميل إلى السواد أو الحمرة الداكنة، وله رائحة كريهة تختلف عن رائحة الدم العادية. فالحيض دم طبيعة يرخيه الرحم في وقت معلوم. فالحيض دم طبيعة يرخيه الرحم في وقت معلوم. أما النوع الثاني فهو دم الاستحاضة، وهو دم خفيف يميل إلى الحمرة الخفيفة أو الصفرة أو الكدرة، ورائحته كرائحة الدم الطبيعي الخارج من الجرح. وهذا دم فساد، أعني دم الاستحاضة، هو دم فساد يسيل في غير وقته، دم فساد يسيل في غير وقته. فالنوع الأول هو دم الحيض يجب منه الغسل، والنوع الثاني وهو دم الاستحاضة فيكفي فيه الوضوء والغسل أفضل، ولكنه ليس بواجب. القضية الثانية: دم الحيض غالبا يتكرر في نفس الأيام من الشهر القمري الهجري، وغالبا ما يكون بنفس عدد الأيام، وقد يزيد أو ينقص أحيانا، ولكن العبرة بالوصف الذي ذكرناه، وهو: هل هو وصف الدم النازل دم حيض أم هو دم استحاضة؟ القضية الثالثة: قد يتكرر نزول الدم أحيانا في الشهر، وقد لا ينزل لمدة تزيد على الشهر، والعبرة في ذلك إذا نزل الدم بأحد الوصفين اللذين ذكرناهما، فيعرف هل هو دم حيض أو هو دم استحاضة. القاعدة الرابعة: لا يوجد حد لأقل عدد لأيام الحيض، وكذلك لا يوجد حد لأكثر عدد لأيام الحيض، ولكن إذا غلب الدم على غالب أيام الشهر فصارت في غالب أيام الشهر ينزل عليها الدم دم الحيض، فإنها تتطهر وتصلي كمن بلغ نزول الدم بها إلى مثلا 25 يوما أو 26 أو قاربت نحو ذلك، فإنها تتطهر وتصلي ولو كان الدم ينزل إلى أن يأتي موعد حيضتها التالية. القضية الخامسة: لا يوجد سن محدد لبداية الحيض، ولا يوجد سن محدد لانتهاء الحيض. القاعدة السادسة: الحامل لا تحيض على الصحيح، لأن الحيض إنما هو انهيار لجدار الرحم، وهذا لا يكون في الحمل. القضية السادسة: يحرم على الحائض الصلاة والصيام والطواف بالبيت الحرام والجماع في الفرج والطلاق ولمس المصحف دون حائل كالقفازين. القاعدة السابعة والقضية السابعة: تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. القضية السابعة: من وطئها زوجها في الفرج وقت الحيض فلها حالتان: الأولى في بداية الحيض أو قرب انقطاعه، فالواجب أن يتصدق الزوج بنصف دينار، والحالة الثانية أن يأتيها في فور الدم وكثرته، فالواجب أن يتصدق الزوج بدينار، لما ثبت في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. القضية الثامنة: من نزل عليها دم الحيض بعد دخول وقت الصلاة ولم تكن قد صلت فلها حالتان: الحالة الأولى أن تحيض بمجرد دخول الوقت أو بعد دخوله بشيء يسير، فهذه الأحوط في حقها أن تقضي الصلاة إذا طهرت، وقال جمع من أهل العلم: لا قضاء عليها على الأرجح، لأنها قد ليست بمفرطة في ذلك، وإن قضت خروجا من الخلاف فهو أحوط وأفضل. الحالة الثانية أن تؤخر الصلاة عن بداية وقتها حتى يضيق عليها الوقت ثم ينزل عليها دم الحيض، فهذه تقضي على الأرجح، وذلك أن هذا أقرب إلى التفريط. القضية التاسعة: من طهرت قبل خروج الوقت فيجب عليها أن تصلي تلك الصلاة. القضية العاشرة: قد يحصل نزول شيء من الصفرة أو الكدرة قبل الحيض أو بعده، فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون متصلا بالحيض، فهذا يعتبر من الحيض. الحالة الثانية أن تكون الكدرة والصفرة غير متصلة بالحيض، فتنزل قبل الحيض ثم تنقطع ثم ينزل دم الحيض، فتكون الكدرة أو الصفرة في هذه الحالة استحاضة لعدم اتصالها بدم الحيض، أو أن تنزل الكدرة أو الصفرة بعد انقطاع دم الحيض، ينزل دم الحيض ثم ينقطع ثم ينزل عليها الصفرة أو الكدرة بعد الحيض، فهذه كذلك استحاضة يكفي فيها الوضوء ولا يجب الغسل، وذلك لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الحيض شيئا. وأما إذا كانت متصلة بالحيض فكما سبق فإن هذا يعتبر من الحيض. القضية الحادية عشرة: يحكم للحائض بالطهر بأحد أمرين: الأول نزول القصة البيضاء، والثاني الجفاف أي انقطاع دم الحيض، فأيهما حصلت أو جاء أولا قد حصل به حصلت به الطهارة من الحيض. القضية الثانية عشرة: النفساء في أحكامها تتبع الحائض. القضية الثالثة عشرة: أكثر النفاس على الصحيح 40 يوما، ومن زاد عليها الدم بعد 40 فإنها تطهر بتمام 40 على الأصح من أقوال الفقهاء، لما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما. أخرجه أبو داود والترمذي. والواجب عليها أن تتطهر على الصحيح بعد تمام 40 يوما، وتعتبر ما زاد على 40 استحاضة، فيجب عليها أن تتطهر وتصلي وتتوضأ إذا نزل عليها الدم، ويحل لها زوجها، ولها أن تصنع كما يصنع كل طاهر في وقت الطهر. المسألة التي تريها وهي المسألة الثامنة: قد تخرج من المرأة إفرازات طبيعية، فهذه لا تنقض الوضوء على الصحيح ولا تؤثر ما لم تكن هذه الإفرازات تابعة لمذي أو مني، فعندها يجب عليها ما يجب في ذلك. المسألة التاسعة: صفة مسح الرأس للمرأة في الوضوء هي مثل صفة مسح الرأس الرجل، والصفة في ذلك هي التي وردت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ولا يلزم المرأة مسح شعرها كاملا إلى أسفله، بل يكفيها أن تمسح من مقدم رأسها إلى القفا، وهذا كاف في مسح الرأس. المسألة العاشرة: يجوز للمرأة في الوضوء أن تمسح على خمارها، ولا يلزمها المسح على شعرها مباشرة، لثبوت المسح على العمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة. المسألة الحادية عشرة: استعمال مساحيق التجميل لا تنقض الوضوء، ولا يجب على المرأة إزالتها إذا أرادت أن تصلي إلا إن أرادت أن تعيد الوضوء وكانت تلك المساحيق مانعة لوصول الماء إلى البشرة، وأما إذا كانت لا تمنع وصول الماء إلى البشرة فلا حرج فيها. المسألة الثانية عشرة: يحصل البلوغ للمرأة بأحد 4 أمور. الأمر الأول: بلوغها 15. الأمر الثاني: إنبات العانة. والأمر الثالث: الحيض. والأمر الرابع: إنزال المني. فإذا بلغت كانت داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وفيه: وعن الصبي حتى يبلغ، فتكون محاسبة على عملها، ويكون ما تعمله مكتوبا لها أو عليها. المسألة الثالثة عشرة: طلاء الأظافر للمرأة جائز، ولكن يجب عليها أن تزيله إذا أرادت الوضوء أو الغسل، لأنه مانع من وصول الماء إلى الأظافر، ومن وجوب أو من فرائض الوضوء والغسل وصول الماء إلى الأعضاء، فكل حائل كان قد منع من وصول الماء إلى الأعضاء فإنه تجب إزالته قبل الوضوء. إلى هنا نكون قد انتهينا من الجزء الأول من هذه المسائل، ويتبعها بحول الله سبحانه وتعالى ما يتيسر من الأجزاء الأخرى، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بفضله وكرمه ومنته بقبولها. قد جعلتها على اختصار رجاء النفع بها على اختصارها، والله سبحانه وتعالى وحده الموفق والهادي لسواء السبيل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.